أدعوك ربي أن تفرج كربتي واجعل حياتي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على كل نعمة أنعم علينا بها، وعلى كل بلية صرفها، وعلى كل أمر يسره، وعلى كل قضاء قدره، وعلى كل مخلوق كفاه. الحمد لله على تواتر الإنعام ونعمة الإسلام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة. فاللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وزوجاته أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، مرحبا بكم على شاشة الرحمة في قناة الرحمة مع هذا البرنامج الذي هو بعنوان الدين والحياة. اعتاد كثير من أمة النبي صلى الله عليه وسلم يأتون في مثل هذا الشهر، أعني ربيع الأول، ويتكلمون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن مولد النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن نفس الشهر توفي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا اليوم لا أريد أن أتكلم عن بدعية الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، أو هل هو يوافق السنة أو لا يوافق السنة، بقدر ما أريد أن أربط هذا الحدث بأزمتنا التي نحياها، بأزمتنا على مستوى دولة مصر، على مستوى العالم الإسلامي وما يحدث فيه، سواء ما يحدث في سوريا أو ما يحدث في فلسطين أو ما يحدث في اليمن أو ما يحدث في غيرها أو ما يحدث في العالم الإسلامي. ولا أبالغ إن قلت كيف أربط هذا الحدث بالمشكلات الشخصية، بمشكلة جماعة من الجماعات، بمشكلة مؤسسة من المؤسسات، بمشكلة فرد من الأفراد، بمشكلة امرأة مع زوجها، أو رجل مع امرأته، أو مع أولاده، أو أخ مع أخته، أو أخت مع أخيها، أو الجيران. لا أبالغ في ذلك إن قلت كيف أستطيع أن أربط بين هذا الحادث وبين أزمات نحياها، بين أزمة فرد، أزمة أسرة، أزمة دولة، بين أزمة اقتصادية، اجتماعية، أخلاقية، تربوية، عسكرية، تعليمية، ثقافية، فكرية، منهجية. كيف نربط هذا الحدث بكل هذه الأزمات؟ حينما نسمع الإذاعات ليل نهار، ونقرأ المقالات، ونسمع بعض القصائد، وفي الفضائيات، وفي معظم المساجد، نجد من يتحدث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وعن محبتنا للنبي عليه الصلاة والسلام، وعن حب الأمة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، مع أنني لا أبالغ إخواني وأخواتي إن قلت لكم إن علاج كل أزمة نحن فيها، إن علاج كل مشكلة نحن فيها تتمثل في الدواء من منهج رسول الله، وإن كل مشكلة نحن فيها إنما تكمن لسبب رئيسي هو بعدنا عن منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ما ضعفت الأمة ولا ذلت الأمة ولا كسرت الأمة، وهذا لن يدوم بإذن الله سبحانه وتعالى، ما حدث ذلك للأمة إلا بسبب بعدها عن منهج الرسول عليه الصلاة والسلام. كيف تقوى الأمة؟ كيف تعز الأمة؟ كيف توحد الأمة؟ أيضا بمنهج الرسول عليه الصلاة والسلام. ضعفت الأمة اقتصاديا بسبب البعد عن منهج الرسول الاقتصادي عليه الصلاة والسلام. علاج هذا المنهج بمنهج النبي الاقتصادي عليه الصلاة والسلام. الأخلاق السيئة التي انتشرت بيننا كيف هي؟ بسبب بعدنا عن أخلاق الرسول عليه الصلاة والسلام. كيف أعالج المشاكل الأخلاقية في مجتمعنا أو على مستوى نفسي؟ أقول بمنهج الرسول عليه الصلاة والسلام. كيف أتقدم بالتعليم؟ كيف أنهض بالتعليم؟ كيف أنهض بالثقافة؟ بسبب تخلفنا عن منهج الرسول. ولن يكون هذه النهضة أو لن تكون هذه النهضة إلا بمنهج الرسول عليه الصلاة والسلام. كل أزمة نحن فيها، والله يا أختي ما وقعت لك مشكلة مع زوجك إلا بسبب مخالفة لمنهج الرسول. والله يا أخي الحبيب ما وقعت لك مشكلة مع أولادك إلا بسبب تقصير في منهج الرسول عليه الصلاة والسلام. والله ما شعر البعض بالسعادة ولا يشعرون بسعادة إلا بسبب البعد عن منهج الرسول عليه الصلاة والسلام. ولن تحل أزمة إلا باقتفاء منهج الرسول عليه الصلاة والسلام. فحينما نستمع إلى الإذاعات ونقرأ في المقالات ونشاهد في الفضائيات ونحو ذلك أن الكثير يدندن حول رسول الله عليه الصلاة والسلام، حول اقتفاء أثر رسول الله، حول محبة النبي عليه الصلاة والسلام، في الوقت الذي يتكلم فيه الكثيرون ولا نعمل نحن إذن لن نغير واقعا. إنما إن أردنا أن نبين بالفعل أننا نحب الرسول عليه الصلاة والسلام، ليس الرسول عليه الصلاة والسلام يذكر في يوم في سنة من السنوات، ولا حتى يذكر في شهر من الشهور في السنة. إنما الرسول عليه الصلاة والسلام ينبغي أن نعيش بمنهجه، لا أكل في كل يوم، وإنما في كل لحظة من لحظات حياتنا، في كل نفس نتنفسه، إنما ينبغي أن نكون على منهج رسول الله عليه الصلاة والسلام، أن ننام على منهجه، وأن نستيقظ على منهجه، وأن نعمل على منهجه، وأن ندعو على منهجه، وأن نأكل وأن نشرب على منهجه، وأن ندعو على منهجه، وأن نتزوج على منهجه، ومن طلق يطلق على منهجه، ومن رب يربي على منهجه، ومن قاد أمة يقود على منهجه، وكل ذلك. فحينما نستمع إلى كل هذا في رسول الله عليه الصلاة والسلام في الوقت الذي أزمتنا تكمن في بعدنا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، نعرف مقدار ما نصنع في مثل هذا الشهر. معظم الناس يتكلمون في هذا الشهر عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وأزمتنا الحقيقية هي بعدنا عن منهج الرسول، بعدنا من الناحية العملية عن منهج الرسول صلى الله عليه وسلم. وإن النبي عليه الصلاة والسلام منهجه الذي غير الواقع الأول، والذي غير الجاهلية التي بعث صلى الله عليه وسلم فيها وبددها عليه الصلاة والسلام، وأتى ببيضاء نقية صلوات الله وتسليماته عليه، كما أن النبي صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله، كما أن النبي غير بهذا المنهج هذه الجاهلية الأولى، كذلك أيضا غير بهذا المنهج هذه الجاهلية الأولى كذلك أيضا هذا المنهج يغير الواقع الذي نحن فيه بما فيه من مشكلات. لا أبالغ أخي، تعال لنقترب أكثر من الموضوع، تعالي أيتها الأخت الفاضلة لنقترب أكثر من الموضوع، نقترب أكثر من الموضوع ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لابد أن أتصور الواقع قبل الرسول، أن أتصور الكون قبل الرسول عليه الصلاة والسلام، لأعرف كيف غير منهج الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الواقع الأول، وهل بالفعل يستطيع هذا المنهج أن يغير الواقع الثاني بأفراد مخلصين يعملون له ومن أجله ويعملون به أم لا. على مستوى، لا أقول على مستوى الكون والعالم بما فيه، على مستوى مثلا العرب الذين بعث فيهم الرسول عليه الصلاة والسلام، تخيلوا أنهم في جانب العقيدة كانوا يقعون في شركيات عجيبة، كانوا يعبدون أصناما من دون الله تبارك وتعالى، أحجارا يصنعونها بأيديهم ثم يطوفون حولها ثم يخضعون لها ثم يتقربون لها ويجعلونها آلهة لهم يدعونها من دون الله تبارك وتعالى، ويقدمون إليها ما لا يجوز أن يقدم إلا لرب العالمين سبحانه وتعالى. بل إنني أتعجب من هذا الموقف. يقول أحد صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام عن موقفه قبل دخوله في الإسلام، يقول: في يوم من الأيام أعطاني أهلي السمن واللبن لأقدم السمن واللبن للصنم، لإله مزعوم كان في هذا التوقيت. يقول: فأخذت السمن واللبن وأنا أشتهيهما، لكنني لا أستطيع أن أأكل من السمن ولا أن أشرب من اللبن. لما؟ يخاف الصنم. فقدم السمن واللبن للصنم. يقول: ثم نظرت من بعيد ماذا سيصنع، قال: وبعد قليل رأيت كلبا، أتى هذا الكلب فشم السمن ثم أكله، ثم شم اللبن ثم شربه، ثم أكرمكم الله رفع قدمه وبال على الصنم. قال: فعلمت أن الكلب أعقل مني، علم أن السمن ينفع فأكله، وعلم أن اللبن ينفع فشربه، وعلم أن الصنم لا ينفع فبال عليه. تخيلوا أن مثل هذا يحدث قبل بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن توجد العقول قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام تفكر بهذه الطريقة. كان الرجل يأتي بصنم يجعله في البيت يتعبد له من دون الله تبارك وتعالى، وتأتي زوجته وأولاده يتعبدون لنفس الصنم ويطوفون به في كل صباح ومساء. وإذا أراد الرجل أن يسافر وقع في حيرة شديدة، هل يأخذ هذا الصنم الإله المزعوم، هل يأخذ هذا الصنم ليتعبد له في سفره ويحرم زوجته وأولاده من العبادة في فترة سفره، أم أنه يترك هذا الصنم لأولاده وزوجته ويخرج هو حتى يتعبد له، وهو يخرج منطلقا دون أن يتعبد؟ حيرة عند البعض قبل بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام. بل تعجبوا أن بعض العرب كان إذا سافر ينتقي 4 أحجار في كل سفرة من السفرات، فينظر إلى أنعم الأحجار ملمسا وإلى أحسنها لونا، فيأخذ هذا الحجر الأنعم ملمسا والأحسن لونا ليعبده في سفره، البعض كذلك. والثلاثة أحجار الباقية يجعلها تحت القدر لينضج طعامه في خلال السفر، فإذا ما ضاع حجر من الأحجار الثلاثة يأتي بالحجر الذي يعبده ثم يجعله تحت القدر لينضج طعامه، فإذا أنضج طعامه أتى بهذا الحجر الذي كان يعبده ثم مسحه ومسح السواد والهباب الذي عليه ثم جعله أمامه ثم تعبد له من دون الله تبارك وتعالى. شيء عجيب. فأغلب الناس كان على الشرك. نعم كان هناك من يعبد النار في دول أخرى أو في أماكن أخرى، المجوس كانوا يعبدون النار، هناك من كان يعبد البشر قبل بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام، هناك من كانوا يعتقدون أن الكون له إله الظلمة وإله النور، هناك وهناك وهناك. هذا واقع كان موجودا قبل أن يأتي الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا النور الذي أنعم الله تبارك وتعالى به علينا، وأراد أن يمن الله سبحانه وتعالى به علينا وعلى البشرية. في جانب العبادة كانوا يتعبدون، والعجيب أنهم يتعبدون أيضا بالطواف حول البيت، لكنهم يعتقدون أنه لا يجوز أن يطوف العبد بالبيت إلا إن كان بثياب قرشي. فالذي يستطيع أن يأخذ ثيابا لأحد القرشيين ليلبسه سواء كان رجلا أو امرأة فعل، طب وإن لم يجد هذا الثياب تتجرد المرأة من جميع ملابسها والرجل كذلك، ويطوفون بالبيت وهم عرايا، وهذه عبادة في نظرهم، وتجعل المرأة يدها أمامها وهي تقول: اليوم يبدو بعضه أو كله، وما بدا منه فلا أحله. تعال انظر إليهم في جانب الخمور كيف كانوا يشربونها قبل بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام، كانت كالماء لنا تماما بتمام. كانوا يشربون الخمور إلا من عصم الله تبارك وتعالى في الجاهلية كالماء تماما بتمام. الميسر كانوا يلعبون القمار حتى بجوار الكعبة، بل بعضهم لا يعد الرجل رجلا إلا إذا لعب الميسر وإلا إذا لعب القمار. كانت الرايات الحمر تعلق على بعض الأبواب جهارا نهارا، قبل بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام، بل كانت المرأة يدخل عليها العشرة يتناوبون عليها عياذا بالله، فإذا حملت ووضعت تنظر إلى ولدها ثم تقول هذا لفلان، فيتزوجها فلان من العشرة وهو يعلم أن تسعة فعلوا وفعلوا. أي كلام هذا؟ كان عندهم عصبيات بشكل عجيب، انصر أخاك ظالما أو مظلوما، ليس على منهج الرسول عليه الصلاة والسلام أن نحجز الظالم عن الظلم، إنما نعين الظالم على ظلمه طالما أنه من قبيلتي، طالما أنه أخي. يعني كان الواقع قبل الرسول عليه الصلاة والسلام وقبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام واقعا مظلما، واقعا قاسيا، واقعا بعيدا عن الله تبارك وتعالى، فيه تعذيب وفيه شتات وفيه محاربة ومخالفات لا شك لا شك. فمنهج الرسول عليه الصلاة والسلام غير كل هذا. ولد النبي عليه الصلاة والسلام لم يرى أباه ولو مرة واحدة في عمره، توفي أبوه ودفن والرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن أتى إلى الدنيا، ووضعته أمه وأخذته حليمة كما تعرفون، وجلس عندها لمدة 4 سنوات و3 أشهر ثم أو 6 أشهر، ثم عاد إلى أمه فعاش مع أمه حوالي 1.5 سنة، ثم ماتت أمه فأصبح فاقدا للأب والأم، وعمره 6 سنوات بأبي وأمي ونفسي عليه الصلاة والسلام. فكفله جده الذي كان يحبه عبد المطلب، وجلس معه 2 سنة و3 أشهر ثم توفي، فأصبح مع عمه أبي طالب وعمره 8 سنوات وبضعة أشهر. وكان أبو طالب رضي الله وكان أبو طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام لم يسلم، كان أبو طالب كثير العيال وكثير الحب للرسول عليه الصلاة والسلام. وكان كما تحكي كتب السير يأتي بالطعام ولا يكفي أولاده، والأولاد يتصارعون إذا دخل أبوهم أين الطعام أين الطعام، فيأكلون ويقولون لم نشبع ويطالبونه بزيادة طعام. وكان النبي عليه الصلاة والسلام من صغره كان حييا خجولا، يبتعد أن ينازع أحدا في طعام، فأبو طالب لاحظ عليه ذلك فكان يخبئ جزءا من الطعام، فإذا دخل أعطى أولاده الطعام ثم أخرج الجزء الذي خبأه للرسول عليه الصلاة والسلام، ثم طلب منه أن يجلس مع أولاده ليأكل. فلما جلس النبي صلى الله عليه وسلم فاض الطعام وشبع الأولاد وشبع الجميع وفاض الطعام ببركة جلوس الرسول عليه الصلاة والسلام معهم. فكان أبو طالب إذا دخل إلى البيت يسأل أين محمد، وكبر صلى الله عليه وسلم شيئا فشيئا، ولقب بالصادق الأمين، واشتغل برعي الغنم واشتغل بالتجارة، وكان يعلم يقينا أن الأصنام لا تنفع ولا تضر وأنها لا تستحق العبادة. فكان يذهب بعيدا إلى غار حراء يقلب نظره في السماء ويتفكر في نفسه وخلقة الكون، يعلم يقينا لأنه على الفطرة التي خلقه الله عليها ما دنست فطرة الرسول عليه الصلاة والسلام، ما ركع ولا سجد لصنم ولا شرب خمرا ولا أتى فاحشة قط عليه الصلاة والسلام حتى قبل بعثته. فكان يفكر كيف أرضي هذا الإله، هناك إله هو الذي خلق الكون ونظمه وقدره مفطور على ذلك، إلا أنه يتساءل عليه الصلاة والسلام كيف أرضي هذا الإله، كيف السبيل إلى مرضات هذا الإله، كيف أتقرب إلى هذا الإله. وفي ليلة من الليالي أراد الله تبارك وتعالى أن يربط الأرض بالسماء عن طريق الوحي، فنزل جبريل عليه السلام وضم النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات كما تعلمون، وفي كل مرة يقول اقرأ، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أنا بقارئ، فيقول اقرأ ما أنا بقارئ، اقرأ ما أنا بقارئ، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وانطلق إلى خديجة رضي الله عنها وهو يقول زملوني زملوني دثروني دثروني. وكان ما بينه وبين ورقة ابن نوفل، ونزل القرآن يا أيها المدثر قم فأنذر، فبدأ ينذر وبدأ يتكلم وبدأ يدعو بدعوة سرية، ثم أمر أن يدعو دعوة جهرية وبدأ الأذى. هي المسألة أن نتكلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أن نأكل الحلوى، أو أن نأتي لأولادنا بحلوى المولد، أو أن ننشد قصائد في الرسول عليه الصلاة والسلام، أو يطر البعض في الرسول والنبي نهى عن إطرائه صلى الله عليه وسلم أو نحو ذلك، ونقول إن الأمة محبة للرسول، إن الحب اتباع، نريد أن نحيي في الأمة في كل لحظة من لحظاتنا أن أزمتنا بسبب بعدنا عن منهجه صلى الله عليه وسلم، وأنها لن تحل إلا بمنهج الرسول عليه الصلاة والسلام وبأدي الرسول. إن أول شيء يخرجنا من أزمتنا التي نحن فيها، يخرجنا من الأزمة المصرية، من الأزمة السورية، من الأزمة اليمانية، من الأزمة، من أزمة العالم الإسلامي الآن، يخرجنا من أزماتنا التي نحن فيها. إن أول شيء ينبغي علينا أن نسلكه، أو من الأشياء المهمة التي ينبغي أن نسلكها، الصبر. الصبر برز في الرسول صلى الله عليه وسلم. يا أمة الرسول صلى الله عليه وسلم، يا أمة محمد عليه الصلاة والسلام، دولة كمصر فيها من المؤسسات ما فيها، وفيها من فساد كثير من المؤسسات ما فيها، هل نريد أن نغيرها حتى ولو في سنة مرت علينا؟ ما يمكن، ما يمكن أن نغير الفساد الذي في التعليم أو الذي في الاقتصاد أو الذي في الاجتماعيات أو الذي في التربية أو في أي مؤسسة من المؤسسات، ما يمكن أن نغيره في غمضة عين. النبي محمد عليه الصلاة والسلام ما غير الواقع في غمضة عين، إنما هناك عمل، هناك اجتهاد، وهناك تدرج. فصبر عليه الصلاة والسلام، واقعنا يحتاج إلى صبر. وليس معنى الصبر أن نتخلى عن العمل، ليس معنى الصبر أن نميع قضايانا، ليس معنى لا 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 لا، إنما الصبر ألا نتعجل النتائج، الصبر ألا نتهور، نعمل ونجتهد وألا نتهور. ها هو رسول الله عليه الصلاة والسلام أفضل من وطأ الأرض وأفضل من رفع إلى السماء، فما خلق الله ولا ذرأ ولا برأ قبله ولا بعده ولا في كونه مثل محمد عليه الصلاة والسلام. أفضل الخلق وأحب الخلق إلى الله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويأتي عقبة بن أبي معيط ويلف الثوب على رقبة الرسول عليه الصلاة والسلام حتى كادت أنفاس النبي أن تخرج عليه الصلاة والسلام، كان يستطيع أن يدفعه الرسول. فالنبي كان قوي البدن صلى الله عليه وسلم، كان يستطيع أن يفعل هذا، لكن النبي تحمل الأذى، احمر وجهه. ويأتي أبو بكر ويدفع الرجل ويقول أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله، يدفع عقبة ويقول أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم. يسجد النبي صلى الله عليه وسلم لربه، يضع جبهته لربه على الأرض ذلا وخضوعا لله. ويأتي هؤلاء يجعلون سال الجزور، يجعلون النجاسات على رأس وظهر سيد البريات محمد. ماذا صنع لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أراد لهم الخير، أراد أن يقيم الحق، أراد لهم الهدى، أراد لهم الرشاد، أراد أن يبعدهم عن الشرك، أراد أن يبعدهم عن الضلال، أراد أن يبعدهم عن الظلام، أراد أن يبعدهم عن طريق جهنم. كان يخاف عليه. انطلق عليه الصلاة والسلام إلى الطائف على قدمه، يمشي حوالي 80 كيلو ونحن ما نستطيع أن نسير بعض الكيلوات على أقدامنا، وهو يسير عليه الصلاة والسلام. وصحراء جرداء وشدة حر وعدم تمهيد للطريق ويسير حتى يذهب ويدعو الناس إلى الخير. أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، فسخروا منه واستهزأوا به وسلطوا عليه الصبيان الصغار. هل تتخيلون إخواني وأخواتي، سلطوا عليه الصبيان الصغار، هل تتخيلون أن النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله يسير وأن الأطفال الصغار يحملون الأحجار يرمون بها النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزفت قدم رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويقول كلمات حسنها فريق من العلماء وتكلم البعض في إسنادها، يرفع كلمات إلى رب العالمين: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي، اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي، اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس. أنت رب المستضعفين، أنت رب المستضعفين، أنت رب المستضعفين، وأنت إلهي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. يا الله، يعني يا ربي إن لم تكن غضبان علي لا أبالي، يفعلون بي ما يفعلون. والله ما غضب الله قط على رسوله، بل ما رضي الله عن أحد كرضى الله عن رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. إن لم يكن بك علي غضب، إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي. أسألك بنور وجهك الذي أشرقت به الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، ألا تنزل بي غضبك وألا يحل علي سخطك. لك العتبة حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. إن كنا نحيي في هذا الشهر الكلام عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلنحيي الخروج من أزمتنا بمنهج الرسول عليه الصلاة والسلام. أول شيء الصبر، الصبر، اصبري، اصبر يا فقير، اصبر يا مظلوم، اصبر يا رجل، اصبر أيتها المرأة، اصبري أيها الولد، اصبر أيها الأب، أيتها الأم، أيها الكبير وأيها الصغير، أيها المريض، يا أمة، يا دولة، يا صبر. الشيء الثاني، إن كنا نتكلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في أزمة ما وقعنا فيها إلا ببعدنا عن منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولن تحل إلا بمنهج رسول الله، حينما نطبقه عمليا على أرض الواقع، الخلق، الأخلاق، اقرأ كده. بعض إخواني من الشباب، يعني لا أدري، نعبر عن أرائنا لكن بلا سب، بلا شتائم، بلا قطح في أحد. تخيلوا حينما وقع نظري على بعض شاشات الإعلام ويرفع بعض الشباب نعلة، معذرة في العبارة، وكأنه بيقول لا، احنا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، احنا أمة الخلق، احنا أمة التربية، احنا أمة الأدب. قيل للمصطفى عليه الصلاة والسلام: وإنك لعلى خلق عظيم. وكأن الخلق مطية امتطاها الرسول حينما توجه الرسول عليه الصلاة والسلام لا يسير إلا بالخلق. وقد قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. حينما يأتي أعرابي للحبيب النبي عليه الصلاة والسلام، يا الله، ويمسك النبي عليه الصلاة والسلام من تلباب قميصه، ثم يهز النبي هزا عنيفا، أنا لا أتصور كيف تجرأت يد أن تمتد على الرسول، كيف تجرأت أعصاب أن تمسك بقميص الرسول وتهز أفضل الخلق وأحب الخلق إلى الله
ده لم يسئ، لم يسئ في الفعلة فقط، إنما قال الأعرابي إساءة لفظ مع إساءة فعل. قال أعطني من المال، من بيت مال المسلمين، أعطني من المال فإنه ليس مالك ولا مال أبيك. وتدور أعين الصحابة رضي الله عنهم ويشير إليهم النبي صلى الله عليه وسلم أن اهدأوا. ثم يقول النبي عليه الصلاة والسلام: يا الله، صدقت يا أعرابي، إن المال ليس مالي ولا مال أبي. يا خبر أبيض، يقول كده للنبي لقائد الأمة عليه الصلاة والسلام، والنبي يقول كده لولد سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام. قال له: صدقت يا أعرابي، إن المال ليس مالي ولا مال أبي، لكن يا أعرابي سيقاد منك كما صنعت بي. زي ما شديت قميص شد قميصك، خد من المال، لكن انت ليه شديت قميصي وليه فعلت معايا هذا؟ سيقاد، سيقتص منك. فقال الأعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم: لا، لن يقاد مني، مش هيقتص مني، لا لن يقاد مني. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ولما؟ فقال له: لأنك لا تدفع السيئة بالسيئة، وإنما تدفع السيئة بالحسنة. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعلمون ماذا صنع النبي عليه الصلاة والسلام مع العربي الذي بال في المسجد؟ لا تزرموه، لا تقطعوا عليه بولته، أريقوا على بوله ذنوبا ولا سجلا من ماء. ثم علمه ومعاوية بن الحكم السلمي حينما تكلم في الصلاة كيف نصح الرسول عليه الصلاة والسلام. فإن كنا بنتكلم عن الرسول عليه الصلاة والسلام، سامحوني بقى، الصبر والخلق. أقول لكم على حاجة، أين هيبة رسول الله بيننا صلى الله عليه وسلم؟ والله العظيم يا إخواني وأخواتي، بعض الناس على بعض الشاشات بيتكلم في قضية فقال إيه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. التاني بيقول له: سيبنا من كلام الرسول دلوقتي، على جنب، خليه على جنب، احنا بنتكلم في القضية، قضية سياسية محضة، ما تدخلش فيها الرسول، خلي الرسول على جنب. يا خبر أبيض، ايه ده؟ طلعت منك عبارة خلي، ايه ده؟ ليه؟ ده عمر رضي الله عنه سمع رجلين رفع أصواتهما في مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام فأمر أن يأتي إليه، وقال: من أين أنتما؟ قال: من كذا وكذا. قال: والله والذي نفسي بيده، لو كنتما من المدينة لأوجعتكما ضربا ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله. والرسول مات عليه الصلاة والسلام، أي في قبره حياة خاصة لا يعلمها إلا الله، لكن إنك ميت وإنهم ميتون. وبالرغم من ذلك عمر يقول: بترفع صوتكم في مسجد الرسول، كبير قوي. لا، ده خد أكتر من كده كمان. الإمام مالك كان لا يحدث بحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام حتى يتطهر ويتطيب ويلبس أفضل الثياب احتراما وتقديرا لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبد الرحمن بن مهدي رحمة الله عليه من أئمة السلف كان إذا حدث بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام لا يبرى قلم في مجلسه، ولا تقلب صفحة، ولا يبتسم. ليه؟ هيبة واحتراما للكلام الذي يتلى عليهم للحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. النهاردة بنسمع الكلام عن الرسول، واحد يجي يتكلم، يعني ممكن يتكلم على قائد كبير يقول لك ايه؟ السيد القائد الموقر المحترم. والرسول صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم قائد الأمة، سيدنا وسيد ولد آدم وسيد الأولين والآخرين وإمام الأنبياء وقدوتنا. صبر وخلق
في هيبة الرسول عليه الصلاة والسلام. لا أقول لكم على حاجة، أين تحاكمنا إلى رسول الله؟ يعني النهاردة إذا اختلفت أنت وامرأتك فأردنا أن نحكم بمنهج الرسول، تقول لا أنا دماغي كده، أنا عايز كده، ده ينفع؟ يا بنت الحلال اسمعي بس كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. إيه ده؟ أنا بقول لك الرسول عليه الصلاة والسلام، أيها التاجر خد بالك النبي نهى عن المعاملة دي صلى الله عليه وسلم. ياخدها من هنا يطلعها من هنا، ده احنا منا من يسأل ويقول هي دي فرض ولا سنة؟ ليه؟ عشان لو كانت سنة ما يعملهاش. انت كده تحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول الله في القرآن العظيم فلا وربك لا يؤمنون، يقسم بنفسه وبربوبيته سبحانه وتعالى، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. لازم يحكم الرسول عليه الصلاة والسلام حتى يحكموك فيما شجر بينهم، مش كده وبس، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أختي من أحكام الرسول الحجاب، والله العظيم دي من أحكام الرسول صلى الله عليه وسلم، دي أحكام الرسول. كل شيء يعود عليك بضرر، اللهم اهدي المدخنين يا رب، اهدي المدخنين يا رب، وابعد من يشرب المخدرات عن المخدرات يا رب، لا ضرر ولا ضرار، مش ده من أحكام الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أحكام الرسول بقى ده النبي عليه الصلاة والسلام، وشريعة النبي عليه الصلاة والسلام لا حكم في عينك أين تنظر، ولا حكم في لسانك وفي أذنك ويدك ورجلك، لا حكم في بطنك وفرجك، لا حكم في مالك وزوجتك، لا حكم في عملك، لا حكم في عقيدتك، في تصرفاتك وأقوالك. فين التحاكم؟ صبر وخلق وهيبة الرسول عليه الصلاة والسلام، والتحاكم للرسول عليه الصلاة والسلام، الطاعة، طاعة النبي. الحمد لله احنا بنطيع النبي. اصبر علي يا اختي، اصبر علي يا اخي. الرسول عليه الصلاة والسلام اخذ مرة مجموعة من اصحابه ودخل بهم الى المسجد، فلما دخل الى المسجد بمجموعة من اصحابه قال اجلسوا، فجلسوا. كان عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه خارج المسجد، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو داخل المسجد، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا لمن داخل المسجد، فسمع بيقول اجلسوا عليه الصلاة والسلام، فجلس ابن مسعود رضي الله عنه حيث أتاه الأمر فجلس خارج المسجد على الأرض حتى أنهى النبي صلى الله عليه وسلم حديثه، ثم قام فخرج فوجد ابن مسعود رضي الله عنه على الأرض يجلس، قال ما الذي أجلسك هنا يا ابن مسعود؟ قال سمعتك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول اجلسوا فجلست. خلاص الكلمة جت من الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا، هي التانية هي وأطعنا، فين دي؟ وقف النبي صلى الله عليه وسلم يوما مع بنت عمته زينب بنت جحش رضي الله عنها، فقال لها يا زينب تزوجي من زيد بن حارثة إنه رجل مؤمن تقي. فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أرضه زوجا لي، المسألة في المشورة. فقال يا زينب تزوجيه إنه رجل مؤمن تقي. فقالت يا رسول الله لا أرضه زوجا. فأخذ الوحي رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكان إذا أخذه الوحي علاه العرق وظهر عليه ذلك، فخافت زينب رضي الله تعالى عنها وارتعدت، وخشيت أن ينزل الله فيها قرآنا يخبرها أنها من الهالكين. فلما رفع الوحي من على رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت زينب رضي الله تعالى عنها بأبي أنت وأمي يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، أأنزل عليك شيء؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام أجل. قالت وما ذاك؟ قال أنزل الله علي وما كان لمؤمن ولا مؤمنة، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا
أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فقالت يا رسول الله أترضى زيدا لي زوجة؟ فقال نعم. قالت والله لا أعصي رسول الله أبدا عليه الصلاة والسلام. يا أختي لو أن النبي قال لك كده صلى الله عليه وسلم، قالت ما شاء الله مش عاصي النبي صلى الله عليه وسلم. يا أخي لو النبي قال لك كده عليه الصلاة والسلام مش عاصي النبي، طب خلاص ماشي صلى الله عليه وسلم. اختار لك الرسول عليه الصلاة والسلام وقال لك أيها الشاب فاظفر بذات الدين تربت يداك، مش ده اختيار النبي لك صلى الله عليه وسلم؟ لماذا تأبى إلا المتبرجة وإلا التي لا تصلي ولا تركع وأن وتقول أنا أريد أن أدخلها في الاستقامة والالتزام ونحو ذلك، وهي التي تجرك إلى عدم الصلاة بعد ذلك، وهي تصر على رجل لا يصلي وتقول بأنني أحبه وأنني كذا. وفي الحديث الذي حسنه فريق من أهل العلم وتكلم البعض في سنده في سنن الترمذي، إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. اختار النبي عليه الصلاة والسلام. فحينما نتكلم على طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام ليست في مسألة الزواج فقط، اختار النبي عليه الصلاة والسلام لك أشياء وحدد لك أشياء وحكم عليك بأشياء وحكم عليك بأشياء تغضب من زوجها. النبي عليه الصلاة والسلام أمرك أن تعطي هذا الزوج حقه، هو غضب من زوجته أمرك أن تعطيها حقها، عليك حقوق ولك واجبات، عليك أنت حقوق ولك واجبات وهكذا. ابن عمر رضي الله عنهما جلس مرة مع ولده بلال فقال له يا بلال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. فقال بلال رضي الله عنه وهو لا يريد أن ينكر حديث الرسول أو لا يعمل بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام، إنما قال يا أبتي لأمنعن نسائي عن بيت الله حتى لا يتخذن المسجد دغلا. فنظر ابن عمر إلى ولده بعدما قال لأمنعن، قال أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا وأنت تقول لأمنعن؟ فقام وضرب ولده وطرده. كيف يقول هذه الكلمة بعد أن سمع أمر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ حينما أتكلم عن طاعة الرسول الله عليه الصلاة والسلام المجالات كثيرة، صبر وخلق وهيبة وتحاكم وطاعة الرسول ومحبة الرسول، محبة النبي عليه الصلاة والسلام. الحمد لله بنحب النبي عليه الصلاة والسلام، محبة النبي، بنحب النبي صلى الله عليه وسلم، محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، بنحب النبي. حبك للرسول صلى الله عليه وسلم على قدر اتباعك للرسول، حبك للرسول عليه الصلاة والسلام على قدر الاتباع. شوف انت منفذة من سنة النبي وهدي النبي قد ايه، هي دي المحبة الحقيقية للرسول. محدش بيحب النبي قدي صلى الله عليه وسلم، يبقى المفروض ان انت ما بتخالفيش الرسول، انت ما بتخالفش الرسول عليه الصلاة والسلام. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتفقد اصحابه، فنظر يوما فقال اين ثوبان مولى الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا يا رسول الله علمنا انه يشتكي. فعاده النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما بك يا ثوبان؟ قال يا رسول الله امر اغمني واهمني واقعدني وامرضني. فقال النبي عليه الصلاة والسلام وما ذاك؟ قال جلست أفكر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أنت مت فإن الله سيجعلك في أعلى درجات الجنة، وإن أنا مت وأنعم الله علي وأدخلني الجنة سأكون في درجة أدنى من درجتك يا رسول الله. كيف أحرم منك في الجنة يا رسول الله وأنا أكون بين يديك وأشتاق إليك؟ يا خبر أبيض، ازاي انت تكون في درجه في الجنه وانا في درجه تانية اقل منك؟ ازاي تحرم يا رسول الله لو دخلت الجنه؟ ازاي تحرم منك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فلو انا بين يديك واشتاق اليك. قال يا ثوبان ابشر فان المرء مع من احب، ابشر فان المرء مع في محبه النبي عليه الصلاه والسلام. قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني، مش ده دليل انكم بتحبوا الله بس؟ لا، الاتباع دليل ان الله يحبك. فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صبر
وخلق وهيبة وتحاكم وطاعة ومحبة للرسول صلى الله عليه وسلم. اسمع، اقتفاء هدي الرسول عليه الصلاة والسلام اعتقادا، لا خرافات ولا خزعبلات ولا شركيات، لا شرك أصغر ولا أكبر، ولا خمسة وخمسة، ولا أرنين ولا حظاظة، ولا 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 رش الملح، ولا من عين فلان وعين فلان بالإبرة، ولا أوشوش الودع، ولا عرافين ولا دجالين ولا صحراء. لا 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 لا، كل الكلام ده بيخالف العقيدة، كل ده بيخالف العقيدة. تصفية العقيدة، تصفية العبادة. اسمع مني، اسمع يا أختي، ده مش عقيدة وعبادة ومعاملة وأدب وأخلاق. الصلاة اللي بنصليها مش هتقبل إلا إيه؟ الصلاة مش هتقبل إلا، والله العظيم، ولا صيام رمضان هيتقبل إلا، ولا صيام النوافل، ولا اثنين وخميس ولا ثلاثة من كل شهر، ولا يوم ويوم، ولا قراءة للقرآن، ولا مشاهدة برنامج من البرامج الدينية، ولا قراءة في كتب العلم، ولا قراءة قرآن، ولا أذكار، ولا حج، ولا عمرة، ولا زكاة، ولا أمر بمعروف، ولا دعوة، ولا خطبة، ولا منبر، ولا نصيحة، إلا بشرطين، بإخلاص لله. اسمع، ولما تكون على منهج الرسول عليه الصلاة والسلام. إيه؟ الصلاة مش مقبولة إلا لو كانت على منهج الرسول، والصيام مش مقبول إلا لو كان على منهج الرسول، والزكاة مش مقبولة إلا بمنهج الرسول عليه الصلاة والسلام، والحج مش مقبول إلا بمنهج الرسول، والدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا بمنهج الرسول. أنت جايب الكلام ده منين؟ من كلام سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم. اسمعوا، كل عمل، كل عمل، كل حاجة، كل عمل ليس عليه أمرنا، ليس على منهج الرسول عليه الصلاة والسلام، ليس عليه أمرنا فهو رد، مردود على صاحبه. من أحدث في أمرنا هذا، يعني في منهج الرسول عليه الصلاة والسلام في دين الله تبارك وتعالى، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، مش يتقبل إلا بمنهج الرسول. صحح العقيدة، صحح العبادة، صحح المعاملة، صحح الآداب، صحح الأخلاق. بنحب النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ما نحلفش بالنبي. ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لنا ما نحلفش به، لأن النبي قال من كان حلفا فليحلف بالله أو ليصمت، لأن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، وده الشرك الأصغر. إلا أن يحلف بغير الله معتقدا أن هذا الشيء الذي يحلف به كعظمة الله أو أعظم من الله، فلا شيء كعظمة الله ولا شيء أعظم من الله تبارك وتعالى، ولو كان الرسول صلى الله عليه وسلم. مش حد زي ربنا، هو إله واحد. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يعني أنت عايز تقول إيه؟ عايز تقول صبر وخلق وهيبة وتحاكم وطاعة ومحبة ومنهج الرسول في اعتقاد، في عبادة، في أداب، في أخلاق. لا، عايز أقول لكم على حاجة تانية. إيه هي؟ عدم الغلو في الرسول صلى الله عليه وسلم. ايه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم نوقره، نعزره، نعرف انه افضل الخلق وسيد الخلق صلى الله عليه وسلم، لكن لا نغالي في الرسول يا جماعة صلى الله عليه وسلم. سامحوني، واحد بيحكي بيفسر ايه؟ ولا تعجل بالقرآن من قبل ان يقضى اليك وحيه، ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. يقول لك إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه جبريل، خذوا بالكم من التأليفة دي، نزل عليه جبريل، فجي جبريل يقرأ القرآن. أم النبي صلى الله عليه وسلم قال لجبريل القرآن اللي كان جبريل هينطقه؟ جبريل استغرب، قال له الله، من أين عرفت يا محمد صلى الله عليه وسلم هذا قبل أن أقوله لك؟ قال له يا جبريل، انت بتسمع القرآن ازاي من الله؟ قال له من وراء حجاب. قال له مين اللي ورا الحجاب؟ انت شفت اللي ورا الحجاب؟ قال له لا، استغفر الله العظيم. شوف القصة التأليفية دي اتحكت وبتتقال. قال له اطلع يا جبريل وشوف مين اللي ورا الحجاب. طلع جبريل استغفر الله العظيم كأنها ستارة يعني ودي استغفر الله العظيم. فصعد جبريل إلى السماء والله يقرأ القرآن عليه، رفع الستارة فوجد محمدا يجلس على العرش، فقال جبريل مدد منك وإليك يا محمد. استغفر الله استغفر الله استغفر الله، بقى النبي محمد صلى الله عليه وسلم على العرش والله يقول الرحمن على العرش استوى، استواء يليق بجلاله وكماله، استواء معلوم كيف المجهول، إيمان به واجب، سؤال عنه بدعة كما قال العلماء عليهم رحمة الله. إيه الكلام ده؟ ده غلو. عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ لا تطروني، ما تبلغوش في مدحي، لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله، عبد ترد على النصارى الذين غالوا في نبيهم حتى وصلوه إله أو ابن إله، ورسوله ترد على اليهود الذين قتلوا وكذبوا الأنبياء، دي الوسطية، عبد لله ورسول الله صلوات الله وسلامه عليه. لذلك هناك عند العلماء ما يسمى بالحقوق الثلاثة، حق لله تبارك وتعالى، وحق للرسول صلى الله عليه وسلم، وحق مشترك بين الله وبين رسوله صلى الله عليه وسلم بحسبه، يعني يكون لله بما يليق به ويكون للرسول بما يليق به. ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله في الحقوق الثلاثة في النونية، فقال الرب رب سبحانه وتعالى، الرب رب، والرسول فعبده حق، الرسول عبد أفضل العباد لكن هو عبد مش رب، الرب رب والرسول فعبده حق، وليس لنا إله ثاني، فلذاك لم نعبده، عبدناش الرسول عليه الصلاة والسلام، فلذاك لم نعبده مثل عبادة الأوثان فعل المشرك النصراني، كلا ولا نغلو الغلو، أي في الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا نغلو الغلو كما نهى عنه الرسول مخافة الكفران، لله حق لا يكون لغيره، ولعبده حق صلى الله عليه وسلم، هما حقان لا تجعل الحقين حقا واحدا من غير تمييز ولا فرقان، فالحج للرحمن دون رسوله، الحج ربنا، بحجش للرسول، بحج ربنا، صلي ربنا، أذكر ربنا سبحانه وتعالى، أصوم لربنا سبحانه وتعالى، العبادات كلها لله تبارك وتعالى. فالحج للرحمن دون رسولي، وظل يذكر بعض العبادات ثم قال لكنما التعزير والتوقير حق للرسول بمقتضى القرآن. التعزير والتوقير يبقى أدي حق الله ولا حق الرسول؟ طب الحق المشترك والحب والإيمان والتصديق، والحب مش معناه أن محبة الرسول زي محبة الله، محبة الرسول تابعة لمحبة الله، ليس هناك عندنا أحب من الله، فمحبة الله فوق محبة الرسول وكل أحد. فالحب والإيمان والتصديق لا يختص بل حقان مشتركان، هذه تفاصيل الحقوق ثلاثة لا تجهلوها يا أولي العرفان. فبدل ما أقول مدد يا رب أقول مدد يا الله، مدد يا الله، هذا المعقول، والنبي أو لا ورب النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن لا نغلو في رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. أنت عايز تقول إيه؟ أنا قلت صبر، وقلت خلق، وقلت هيبة، وقلت تحاكم، وقلت طاعة، وقلت محبة، وقلت اتباع لمنهج الرسول صلى الله عليه وسلم في العقيدة والعبادة والمعاملة والأداب والأخلاق، وقلت عدم غلو، وقلت اتباع وعدم ابتداع، من ألفش. أذكر كما ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام، وأصلي كما صلى عليه الصلاة والسلام، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. أنا عايز لأن الوقت اقترب على الانتهاء، أنا أريد أن أقول كلمة مهمة. إيه هي؟ عارفين إيه هي؟ الصلاة على الرسول. أنت تصلي على الرسول مرة صلى الله عليه وسلم، يصلي الله عليك بها 10، ومعنى صلاة الله يعني رحمات الله تبارك وتعالى. شوف بقى ربنا لما يرحمك بصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. ما تصلي مع الرسول عليه الصلاة والسلام، ما تصلي يا أختي على الرسول عليه الصلاة والسلام، أنت ما بتصليش ليه؟ صلي صلي طول ما أنت قاعد، قول اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم وآل محمد. اسمع 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 لكلام العلماء،
إن الله وملائكته يصلون على النبي. قال قتادة رحمة الله عليه وهو يفسر هذه الآية: إن الله ذكر العالم العلوي أنه يصلي على الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. الملائكة وطبعا رب العالمين الرحمن على العرش استوى بيصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. صلاة الملائكة استغفار، وهذا لرفع الدرجات، وهذا يرفع الدرجات، وليس معناها من ليس من الضروري أن يكون في ذنوب وسيئات، إنما الأنبياء أو النبي عليه الصلاة والسلام كان ممكن يقع في مخالفة الأولى كما ذكر المحققون من أهل العلم عليهم رحمة الله. لكن شوفوا الآية العظيمة: إن الله وملائكته يصلون على النبي. فيقول قتادة رحمه الله: فذكر الله أن العالم العلوي يصلي على الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام، فأمر العالم السفلي أن يصلي على الحبيب النبي ليجتمع العالم السفلي مع العالم العلوي في الصلاة على الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى العالم العلوي السفلي، عشان كده قال الله تعالى إيه: يا أيها الذين آمنوا صلوا، اللهم صل عليه عليه الصلاة والسلام. صلوا، لا مش تصلي وبس، لا لا لا، تصلي وتسلم كمان. يعني ايه وتسلم؟ صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يعني ايه وسلم؟ وسلم يعني أنت سالم من النقائص والعيوب يا رسول الله، وأنت سالم مني فلا أؤذيك لا بقولة ولا في فعلة يا رسول الله. أنت سالم وسالم مني، أنت سالم وسالم مني. لا مش سلم وبس، مش صلي وسلم وبس، لا، وسلم تسليما كافيا كاملا، مفعول مطلق كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ينبغي أن يسلم تسليما. ليه؟ لأن الله قال: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه، نسمع بأس، صلوا عليه وسلموا، مش وفقط، من لم يقل صلوا عليه وسلموا فقط، لا، وتستسليما. وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، تقول اللهم صل عليه وعلى آله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. آل النبي عليه الصلاة والسلام نحبهم لإسلامهم ولقرابتهم من رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. والآل تأتي أحيانا والمراد بها كل أتباع الرسول، كل إلا على منهج الرسول، حتى وإن لم يكن نسبا على منهج الرسول، لو لم يكن آله إلا قرابته لصلى المصلي على الطاغي أبي لهب. وينبغي أن نوفي للرسول بأن نحترم أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام. أختم بذلك، يبقى صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتسليمه. النبي صلى الله عليه وسلم وفى لخديجة بأنه كان بيكرم صديقة خديجة. إحنا عايزين نوفي للنبي صلى الله عليه وسلم، نكرم أصحابه ونقدر أصحابه، مش اللي بيشتم في أبي هريرة وأم المؤمنين عائشة وفي عمرو بن العاص معاوية رضي الله عنها، يسب في الصحابة، لا لا لا، رضي الله عن صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام، ورضي الله عن آل البيت الأطهار. أزمتنا بعدنا عن منهج الرسول، فإن كنا نتكلم عن الرسول فعلاجنا بمنهج الرسول، وأزمتنا بعدنا عن منهج الرسول عليه الصلاة والسلام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا إلى منهج الرسول عليه الصلاة والسلام في كل شيء، قولا وعملا واعتقادا ومنهجا وفكرا، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل في السر والعلن. صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رضوان ربي مبتغى.